بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. صنيع المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التبويب سبق الإشارة إلى مثله، كقوله: باب ما جاء في التنجيم، وباب ما جاء في الطيرة، وباب من لبس حلقة إلى آخر. وقلنا أن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إما أنه يريد أن يبين للطالب أن في هذا الباب متعلق جائز ومتعلق ممنوع، أو وهذا الاحتمال الثاني أنه يريد أن يعرض للطالب الأدلة التي بسببها يعرف الحكم أو يستنبطه فيعتمد على نفسه. وكلا الاحتمالين وارد، وهو صنيع حسن في تعليم الطالب الاعتماد على أخذ الأدلة من الوحي، وهو كتاب الله الذي هو كلامه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء. ما جاء يعني ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي ورد. ومراده بالمجيء أو بما ورد من كلام الله وكلام رسوله، لأن عليهما المعول، ومنهما تؤخذ الأحكام وتكون فيصلا بين الناس. وهل هناك غيرها؟ نقول: نعم، هناك الأدلة العقلية التي لا يستند إليها في معرفة حكم الله ومراده، وكذلك الأدلة أو وكذلك ما هو منقول عن الأمم السابقة، وهو ما كان عليه سنن الأولين والآباء دون سنن المرسلين، فإن هذا كذلك لا يمكن أن يؤخذ منه أحكام. فلا يكون رجل يأتي لأناس فيقنعهم بما في العقل بمراد الله جل وعلا، تقنع الناس بما في العقل بما لم يكن إيش مرادا، أو بما كان من أمر الدنيا، أو تأتي بالدلالة العقلية للاستئناس من غير الاعتماد عليها دون الكتاب والسنة. والله جل وعلا أعاب على قوام أخذوا عباداتهم وطريقهم في سيرهم في هذه الدنيا على ما كان عليه الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية: مهتدون. فبين الله عز وجل نقصان هذا الاتباع وهذا الاعتماد. فقوله: باب ما جاء، يعني الذي ورد في الرياء، الذي ورد في كلام الله وكلام رسوله في أمر الرياء. الرياء مصدر راء يرائي رياء، وأصله مأخوذ من النظر، يعني الرؤية البصرية. وإلا لا شك أنه يدخل في الرياء الشيء المسموع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. فإذا هذا مفاده إيش؟ أن الرياء ليس مقصودا، ليس مقصورا على إيش؟ الرؤية البصرية. ربما يرائي الإنسان بالسمع، كيف يرائي بالسمع؟ يسمع الناس أني فعلت كذا وأني قلت كذا وأني فعلت كذا، حتى إيش؟ يمدحوه على ذلك. والرياء محرم بنص الكتاب والسنة، وهو من الشرك الأصغر عند بعض أهل العلم. طيب والبعض الثاني؟ البعض الثاني يعده من الشرك الأكبر، وإنما يقصر الشرك الأصغر على إيش؟ ها؟ يقصر الشرك الأصغر على يسير الرياء كما قال ابن القيم. أما الرياء فإنه لا يمكن أن يقوم في قلب الإنسان رياء وهو يريد ما عند الله عز وجل. فإذا بعض أهل العلم يرى إيش؟ أن الرياء من الشرك الأصغر، وبعضهم يرى إيش؟ أن الرياء من الشرك الأكبر، لكن يسير الرياء هو الذي من الشرك الأصغر. والمرائي هو من يقصد بعمله الناس، أو يقصد به إيش؟ يقصد به الله والناس. يعني ليس شرطاً إيش؟ أن المرائي يقصد بعمله فقط الناس، لا، ربما يقصد بعمله إيش؟ الله والناس، كما قال جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني إذن هم يذكرون الله ولكنهم يراؤون الناس. والرياء يكون بأصل الدين والإسلام كرياء إيش؟ المنافقين، وهذا كفر. يعني إيش؟ يكون رياء بأصل الدين، يراؤون بالإسلام، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون إيش؟ الكفر، وهذا لا شك أنه كفر بالاتفاق، ولكن لا يجرى عليهم أحكام الكفار في الحياة الدنيا، إنما يعاملون في الحياة الدنيا بظاهر ما يظهرونه، وذلك يدفنون في مقابر الإسلام المسلمين ولا يقاتلون، إنما يعاملون بمعاملة أهل الإسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بأسمائهم، ومع هذا امتنع من مؤاخذتهم في الظاهر، لأنهم يستطيعون أن يقنعوا الناس في الظاهر أنهم على خلاف ما يدعيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه بعض الناس أصحابه بأن يقتلهم، قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ويكون الرياء في جانب من أعمال الإسلام، يكون الرياء في جانب، ما هو في الإسلام كله، في عمل من الأعمال، سواء أعمال كثيرة متعددة أو عمل، وعملان أو ثلاثة. طيب، إذا عرفنا أن الرياء يكون على بأصل الإسلام، ويكون إيش؟ بشيء من أعمال الإسلام، فإذا كان في أصل الإسلام فهذا كفر، ولكن يكون الكفر هذا في الآخرة وحقيقة الأمر، لكن في الدنيا يعاملون بمعاملة إيش؟ أهل الإسلام، ويكون في جانب من الأعمال. ويتعلق فيما جاء في هذا الباب، يعني باب ما جاء في الرياء، معرفة أمرين في الرياء. الأول حكمه، حكم إيش؟ الرياء. والثاني حكم ما يطرأ عليه الرياء من الأعمال. واضح يا إخوان؟ يتعلق في هذا الباب، في باب الرياء، معرفة إيش؟ أمران: الأول حكمه، والثاني ما يتعلقه من أعمال. وحكمه مضى، مر علينا أن قلت لكم إيش أن الرياء محرم وهو شرك. طيب طروءه على الأعمال، طروءه على الأعمال، نقول طروء الرياء على الأعمال على أحوال: الأول على أحوال، الأول أن يطرأ من أصل العمل، يعني من أصل قيامه في هذا العمل قائم رياء، أصل قيامه في هذا العمل قام رياء، يعني قام يصلي ركعتين رياء، فهذا إيش؟ هذا يبطل العمل من أصله، ولا حاجة أن نبحث مبحثا آخر. واضح؟ طيب الحال الثاني حنا إيش قلنا الأولى؟
أن يطرأ من أصل العمل.
أحسن بدلا أن نقول أن يطرأ، أن يكون من أصل العمل أحسن، لأن أن يطرأ يعني يكون من أصل العمل، يعني من أصل عمل معين. طيب انتهينا منه، عرفتم حكمه. الثاني أن يطرأ على العمل، يعني إيش؟ أنه ما قام في أصل العمل قائم رياء، قام يصلي ركعتين أو قام بأي عمل ثم جاءه الرياء، واضح؟ ورد عليه الرياء. ها؟ الأول أن يقوم إيش؟
من أصل العمل
قام رياء، قام يصلي شايف الناس يصلي هذا وقام يراها الناس، هذا نقول إيش؟ هذا يبطل أصل العمل، نحكم على العمل بأنه باطل. لماذا؟ لأن هذا رياء، والرياء محرم يبطل أصل العمل كما يأتيكم إن شاء الله في الأدلة. الثاني أن يطرأ على العمل، قولنا أن يطرأ على العمل يعني كأنه إيش؟ أنه قام ولم يكن ثم جاء، فهذا له أحوال. الثاني هذا له أحوال: الأولى أن يدافعه فيندفع، واضح؟ قام يصلي لله ركعتين، مثال ذلك، قام يصلي لله ركعتين ورأى زيد من الناس يراه، فحدثته نفسه بأن يحسن من صلاته فدافعه ولم يقبله حتى انتهت العبادة وهو يدافعه أو اندفع، فهذا لا أثر له في العبادة، يعني معنى أنه لا يؤثر، ما يؤثر في العبادة، واضح؟ الثاني أن يطرأ بعد انتهاء العمل، أن يطرأ بعد انتهاء العمل، بعد ما صلى ركعتين نظر فإذا زيد من الناس بجانبه، فقال إذن أنا صليت صلاة مستقيمة لعله قد رآني، فهذا إيش؟ هذا لا أثر له، لأن هذا بعد انتهاء العمل، وما كان بعد انتهاء العمل فلا أثر له. الثالث أن يطرأ، ها؟ أي الثالث أن يطرأ في أثناء العمل ولم يدافعه، واضح يا إخواني؟ الأول طرأ فدافعه حتى انتهت الصلاة، هذا ما له أثر. الثاني طرأ بعد انتهاء العبادة. الثالث طرأ في أثناء العبادة لكن إيش؟ ها؟ لم يدافع، استسلم له، كان يصلي ركعتين ورأى شعر برجل دخل عليه فجود صلاته وحسنه. نقول هذا على حسب العمل، هذا على حسب إيش؟ العمل. فإن كان العمل ينبني بعضه على بعض ما ينف يعني ما ينفصل، كالصلاة، الصلاة ما تستطيع أنك تقول أول ركعة صحيحة والثانية مو صحيحة، لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا طروء الرياء ولو في جزء منها يبطل كل العبادة. واضح؟ واضح ولا لا؟ الثاني أن يطرأ على عبادة لا ينبني بعضها على بعض، كل جزء منها مستقل، كالصدقة. إنسان معه 10 دنانير، مر فقير تصدق بخمسة لله لا يريد إلا وجه الله وبقي معه 5، ثم مر عليه فقير آخر فإذا الناس حوله فقال أنا أخرج هذا حتى يثنوا علي. فنقول الأولى صحيحة مقبولة والثانية غير صحيحة. لماذا؟ لأن الصدقة لا علاقة بعضها ببعض، هذا عمل استقل دفعه الإنسان وانتهى، والثانية طرأ عليها الرياء فأفسدها. واضح؟
أن الصلاة كلها فاسدة،
الصلاة لأنه ينبني بعضها على بعض
كلها فاسدة.
احفظوا هذا جيد يا أخوان لأنه تسألون عنه. إنسان عمل عملا وراء فيه، تذكرون له التفصيل هذا ليدل على إيش؟ على فهمكم وإدراككم وتزودونه خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله عز وجل بك حتى في مسائل العلم، ما هم مسألة إيش إنه من المعصية إلى الطاعة أو من الضلال من الكفر إلى الإيمان، هذا يشمل حتى مسائل العلم. واضح يا إخوان؟ هذا من باب إيش؟ الوجه الثاني في الكلام على الرياء الذي هو إيش؟ حكم العمل إذا جاءه إذا كان فيه الرياء. واضح. ثم ذكر ما ورد في الرياء من كلام الله وكلام رسوله ليظهر بذلك القارئ على حكم الرياء. نعم.
بالنسبة للأول أن يبطل أصل العبادة.
إيه.
يعني ما تبرأ الذمة من الصلاة.
لا ما تبرأ الذمة.
عيد.
إيه عيد. إنسان أذن أذان المغرب وجاء يصلي رياء. جاء علشان الناس يشوفونه ويعطونه الصوت في الانتخابات. ما جاء يقول لا الانتخابات ما صلى ما صلي. صلى بعد ما صلى وانتهى. استغفر الله. قال أنا الآن مؤدي العمل مؤدي. وش يحرمني من القبول بسبب هذه النية؟ هذه نية فاسدة. فأنا صحيح إني بنزل انتخابات لكن أنا بصلي لله وأتوب إلى الله عز وجل. نقول أعد هذه الصلاة. واضح؟ ها؟ كيف؟ لا 3 حالات. ذكرنا في إيش؟ إيه في طروء العمل وعدم قلنا أن يكون من أصل العمل فهذا يبطله. الثاني قلنا أنه إيش؟ أنه يطرأ ويجاهده فهذا ما يضر شيء، يجاهده حتى تنتهي الصلاة. الثالث أن يطرأ بعد انتهاء من العبادة وهذا كذلك ما له أثر. الرابع أن يطرأ ويستسلم له، هذا الرابع. والرابع هذا ينقسم إلى معرفته على حسب حال العبادة، فإن كانت العبادة ينبني بعضها على بعض فهذا تبطل، وإذا كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض فهذا لا تبطل. أين؟ إيه. اثنين.
أن
يطرأ
على العمل.
أي نعم. أن يطرأ على العمل. أي نعم. أن يطرأ أن يكون في أصل العمل. هذا واحد. الثاني أن يطرأ على العمل، وهذا طروءه على العمل في أثناء العمل هو اللي يصير فيها 4 الأقسام. واضح؟
3 واحد منهم
صح صحيح 3 والأخير على نوعي. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر، قل أي يا محمد، وقل فعل أمر، وخذوا هنا قاعدتين. نحويتين. الأولى أن فعل الأمر دائما مبني على السكون إذا لم يتصل به شيء في آخر شيء، دائما قل مبني على السكون، إلا أن يكون متصل به شيء آخر فيكون إذا كان حرف علة فالحذف، أو من علامات الرفع فكذلك الحذف كثبوت النون. واضح؟ إذن فعل الأمر دائما تقول إيش؟ مبني على السكون. والثانية أن فعل الأمر دائما فاعله مستتر وجوبا. قل أي يا محمد، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر، إنما إن حرف توكيد ولكن اتصاله بما هنا كفت عملها، فيكون أنا مبتدأ وبشر خبر، مثلكم أي مثل جنسكم، وهنا من باب إيش؟ التوكيد، يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، أي أنا بشر مثلكم، ولكن الفرق بيني وبينكم والعلامة المميزة أنه يوحى إلي من أمر الله، والإله الذي أعبده أنا وتعبدونه أنتم إله واحد، والإله الواحد لا يقبل من العمل ما كان إيش؟ خالصا صوابا، لأنه قال الآية يعني أكمل الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو، الرجاء هنا بمعنى الأمل، يعني فمن كان يأمل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا، والعمل الصالح الصواب هو الذي يوجب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك لا ناهية، يشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية بعبادة، خص العبادة لأنها هي التي وقع فيها الإشراك، إشراك العباد، وهي التي يصرف حق الله فيها لغير الله، فتجد أنهم إيش؟ يذبحون لله ولأصنامهم، أو يذبحون للأصنام، أو أنهم إيش؟ أنهم يدعون الله ويدعون طواغيتهم، وهذا كله عبادة، أو يصلون لله ويصلون لغيره، فإذا هذه كلها لا يقبلها الله، فشرط العبادة التي تدخلك في مرضات الله وتحقق لك رجاء لقاء الله، لأن لقاء الله هنا يتضمن إيش؟ لقاء الرضوان، لأن لقاء الله على نوعين، لقاء عام، لقاء إيش؟ عام لكل أحد، وهذا لا يستلزم منه إيش؟ لا يستلزم منه الرضا، رضا الرب جل وعلا. ولقاء خاص، لقاء الله عز وجل للمؤمنين، فهذا يستلزم منه إيش؟ الرضا. فإذا لقاء الله على نوعين، لقاء عام وهذا لا يستلزم منه الرضا، لأن كل العباد سيلقون الله عز وجل، ولقاء خاص وهو الذي يوجب الرضا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك، لا هنا ناهية ومفادها التحريم، لا يشرك بعبادة ربه، وإنما خص العبادة لين لعظم مكانتها ولوجود الشرك فيها، بعبادة ربه أحد. وعبادة جنس يدخل فيها كل شيء، كل العبادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى مرفوعا، قال الله تعالى عن أبي هريرة، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، كني بهذه الكنية من قبل إسلامه، وكان اسمه عبد شمس، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. قوله مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بإيش؟ بالحديث القدسي. وسمي بالحديث القدسي لقداسته وشرفه، حيث أن الله عز وجل هو الذي تكلم به. قال الله جل وعلا أنا، القائل هو الله جل وعلا، أغنى الأغنياء عن الشرك. شوفوا لاحظوا أنتم اللفظ اللي عندكم مطابقة، يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك،
أنا أغنى الشركاء،
أنا أغنى الشركاء عن
الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا أكثر له عطنا، أنا أغنى الشركاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إيش عندكم؟
من
ولا فمن؟
من.
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ها؟ طيب. يقول وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء، القائل هو الله جل وعلا، وأغنى اسم تفضيل، اسم تفضيل، أغنى أفضل الأغنياء الشركاء، أنا أغنى الشركاء جمع شريك، وهو كل ما من رضي معه غيره يكون شريكا. قال عن الشرك، يعني أنه إيش؟ أغنى ما يكون الله جل وعلا أن يكون معه شريك في أي أمر، لأن الله عز وجل متفرد لوحده، والكل سواه جل وعلا مفتقر إليه، لا إله إلا الله. قال من عمل، من عمل، من اسم شرط جازم، وعمل فعل الشرط، عملا مفعول مطلق، من عمل عملا، والمفعول المطلق هو ما يسمى عند ايش النحويين بالمصدر، انتبهوا مرات يقول لك المصدر، المصدر هو المفعول المطلق، والمفعولات أو المفاعيل في اللغة العربية في كلام العرب خمسة: مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول لأجله، ومفعول معه، به وفيه ولأجله ومعه والمطلق، هذه خمسة مفاعيل. يقول الناظم إن المفاعيل خمس، إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، هذه خمسة. إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا زيد غدا أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. جزاه الله خير، بيّن لك المفاعيل حصرها بخمسة وسماها لك وضرب لك أمثلة. ضربت ضربا هذا مفعول مطلق، انتهينا من المفعول. أبا زيد هذا مفعول به، غداة أتى مفعول فيه، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي مفعول لأجله. احفظ هذا يوفر لك جهد كبير. قال أشرك من عمل عملا أشرك معي. أشرك، الشرك في جناب الله جل وعلا محرم وممنوع والله لا يرضاه، لكن في جانب الخلق ربما يكون واجب وربما يكون مكروه وربما يكون إيش مستحب، فهذا على حسب ما يقوم بمصلحة الإنسان بهذا بهذه الشراكة. فالله جل وعلا لا يقبل أحدا يشاركه، لكنه يشارك خلقه من باب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهم الآخر. يعني إذا اشترك اثنين أنا ثالثهم ما دام إيش ما في خيانة ولا أمر ماشين على الشروط، فإذا اختلف خرجت منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالله جل وعلا يدخل نفسه شريك لكنه لا يقبل أحدا أن يشرك به، وكونه لا يقبل أحدا أن يشرك يشركه معه لكمال غناه، فإن الشريك لا يقبل بالشراكة إلا إيش لحاجته، والله جل وعلا مستغن الغنى الكامل المطلق عن أن يكون له شريك. هذا جانب. وجانب آخر أنه لا يمكن لأحد أن يكون له من الله نصيب أبدا، ما لأحد له من الله نصيب إلا بالعمل الصالح، فما كان له منهم من نصيب. فإذا الله جل وعلا استغنى عن الشراكة لكمال غناه ولفقر العباد له. أنا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركه وشركه لأن الله عز وجل لا يقبل هذه الشراكة. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الله جل وعلا لا يقبل الشرك، والرياء هو إشراك مع الله في عبادته، فالعبادة لله، فإذا أنت أردت الله في هذه العبادة فلا تدخل معها أحد لأن الله لا يقبل أحد. قال وعن أبي سعيد مرفوعا، أبي سعيد هو الخدري هذا الأظهر، واسمه سعد بن مالك بن سنان، لأن في الصحابة السعود كثير أو جملة منهم، سعد بن معاذ وسعد بن مالك. وسهل بن سعد الساعدي قال ألا أخبركم. ألا أداة يستخدمها المتكلم والمخاطب لغرض التنبيه، تنبيه المستمع، وكذلك إيش لإظهار العرض، يعني بيعرض له شيء. ألا يعني انتبه أبعرض لك أشي. ألا أخبركم، هذا بدأ العرض. ألا أخبركم بما هو عندكم. الراء أشياش عليها
ضم.
أي صح، أنا عندي فتح غلط. ألا أخبركم بما هو أخوف. ألا أخبركم من الخبر، والخبر أحد قسمي الكلام. الكلام أصله يعني مرده من حيث التقسيم إلى نوعين، إما خبر وإما إنشاء. وش معنى الخبر ومش معنى إنشاء؟ يقول الخبر ما أمكن وصفه بالصدق أو الكذب، هذا ضابط الخبر. إذا واحد قال لك كلام ثم هذا الكلام إما أنك تقبله صدقا أو ترده كذبا، فهذا يكون إيش؟ هذا خبر. لكن الثاني إيش؟ يقول إنشاء. الإنشاء ما لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب، يعني ما واحد يجيك يكلمك كلام وتقول صدقت أو كذبت، لا، يعني ما تصف كلام. مثل إيش؟ مثل الطلب، مثل النهي، مثل الأمر، مثل الاستفهام. يقول لك واحد هل دخلت الدار، ما تقول لك كذبت، ما جاوبته، إما أنك تقول نعم أو تقول لا. إذن ما دام أنه ما يصلح أنك تصف كلامه بالصدق أو الكذب فهذا إيش؟ ليس بخبر، إذن هو إنشاء. واضح يا إخوان؟ قال لك رجل قم فصل، وش تقول له؟ تقول له كذبت، ما يصلح. تقول له صدقت، ما يصلح، إما أنك تمتثل أو لا تمتثل. فإذن هذا إيش؟ هذا إنشاء. فقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، يعني هنا إيش؟ أن ما أراد أن يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو خبر، وهو أحد قسمي الكلام، وهو مما يمكن وصفه بإيش؟ بالصدق والكذب. لكن ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقولون هذا ما يحتمل إلا الصدق، لأن خبر الله صدق، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فإذن هو صدق. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. بما هو أي بالذي هو أخوف من الخوف عليكم عندي، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا يسند الخوف لنفسه؟ لأنه أرحم الخلق بهذه الأمة. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم صلى الله عليه وسلم، لكنه رحمته رحمة إيش؟ مخلوق. أما رحمة الله عز وجل رحمة الخالق، وسعت كل شيء. قال من المسيح الدجال. المسيح الدجال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، حسي ومعنوي. الحسي ما هو؟ أنه مسيح، أي ممسوح العين، فعينه اليمنى كأنها عنبة طافية. والوصف المعنوي أنه دجال من الدجاجلة، بل هو رأسهم لكثرة كذبه. قالوا بلى، بلى تكون جواب إيش؟ تكون جواب الاستفهام، قالوا بلى. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك سبقا بيناه وقلنا ما هو الشرك: كل من جعل لله تعالى شريكا له فيما اختص فيما هو من خصائص أو ما اختص الله به لنفسه من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي. إذن الشرك أنواع، ليس نوعا واحدا. الشرك قال أهل العلم شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. بعضهم قال الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر معروف، أن تجعل الله ندا وهو خلقه، سواء ندا في العبادة أو ما اختص الله عز وجل به. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. الشرك الخفي، الشرك الخفي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو يسير الرياء. وذلك قال يقوم الرجل فيصلي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني لما يراه من نظر رجل إليه، فيكون هذا إيش؟ من الشرك الخفي. والشرك الخفي محله القلب، وذلك الشرك الأكبر يظهر على إيش؟ بالقول وبالفعل. بالقول كان تدعو غير الله، وبالفعل كان تسجد لغير الله. والشرك الأصغر يظهر بالقول ويظهر إيش؟ ها؟ بالفعل. بالقول كان تحلف بغير الله، وبالفعل كثير الرياء. والخفي مقام على القلب، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، لأنه يخفى ما يظهر، ما تدري أنت وش في قلوب الناس. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبين له مثالا، فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يزين صلاته من التزيين وهو التحسين. فإذا كون الإنسان يقوم ويكون من أصل العمل مراده غير الله، هذا من الشرك الخفي، وهو مبطل لأصل العمل، وهذا محله القلب. وذلك لو رأيت رجل يصلي بجنبك لظننت أنه يصلي لله، وهو في قلبه أنه يصلي لزيد، أو يصلي ليثنى عليه، أو يصلي لغرض. قال بعض أهل العلم والشرك الخفي الذي هو الرياء كما أنه يكون دافعا للعمل، يكون إيش؟ حاجبا عن العمل. واضح؟ الشرك الخفي كما أنه يكون دافعا للعمل، يقوم الإنسان ويعمل عمل، يصلي، يتصدق، يصوم، ربما يصوم، مع أن الصيام يعني أمر ما يخفى، أمر خفي، لكنه أخفى ما هو أعظم منه، ويكون إيش؟ ويكون كذلك مانعا من العمل، كان يمنع الإنسان نفسه من العمل خشية إيش؟ ثناء الناس أو نظر الناس إليه. هذا ذكره بعض أهل العلم، وذكره القاضي عياض، قال الشرك الرياء كما أنه يكون يعني سببا للعمل، يكون كذلك فيما يمنع الإنسان. إنسان يصلي لله ثم يترك الصلاة لأجل ما يصلي، وهذا في الحقيقة يعني الرياء. أنا في نظري والعلم عند الله إن ما ينبغي أن يكون يطرأ على قلب المؤمن. كيف ما يطرأ على قلب المؤمن؟ لأن الإنسان ما يمكن أن يعمل عمل يريد به وجه الله ثم يهدمه بمثل عام. وأما مسألة منع العمل فهذا أبعد ما يكون، لأن الإنسان يعمل العمل وإذا كان الناس يرونه ما يضره، يقول إذا كانوا يروني خلهم يقتدون في يعرفون السنة، إذا كان مثل يصوم الاثنين والخميس خلهم يدرون خلنا الناس تصوم، ينوي النية هذه. وهذه بإذن الله من أقوى الأسلحة في قمع الشيطان وطرد هذا الوسواس. يطلب العلم يقولوا إيه عشان يقول يثنون عليه يقول ما شاء الله طالب علم، قل خلهم يقولون عشانهم يشوفوني يروحوا يطلبوا العلم مثلي، خلني أكون بوابة خير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. والسنة الحسنة أن يعمل الإنسان العمل فيقتدي به الناس، ينوي هذه النية بإذن الله تطرد عن هذا الجانب. يصلي الضحى يقول أنا والله ما ودي، يحفظ القرآن يقول أنا ما ودي أني أبلغ الناس عشان ما يكون رياء، يقول لا أنا أبلغه ما فيها شيء. أبو بكر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أنا يا رسول الله، يستطيع أنه لما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب يجي ويخبره، قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أنا يا رسول، أو من صلى على جنازة قال أنا، من عاد مريضا قال أنا، من تصدق قال أنا، قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. مما يدل على الإنسان أنه لا يخفي عمله خشية الرياء، بالعكس يطرد الشيطان بأن خل أنا أظهر عملي. أنا ما أقول لك أن أظهر ونادي في السوق وفي الملأ أو في الأندية أني أنا فعلت كذا وفعلت كذا، أنا أقول لا، لكن إيش إذا كنت تفعل ووجدت نفسك يعني أمام ملأ لا تترك العمل لأجل إيش ألا يثنوا عليك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، أو قال فهذه من عاجل بشرى المؤمن. فالإنسان ما يمتنع من هذه الأعمال، لأننا وجدت من الناس من هذا يكون فيه الصلاح وفيه التدين، تجده إيش يجي مثلا مرات صايم تلقى أنه يتأفف أو يخرج وكذا ما ويسأل يقول أنت صايم، يضيع السالفة، ما في داعي، كل أعمال صايم ما في إيش، أنت أول واحد تصوم بالدنيا، كل الناس تصوم. وتجد أنه ربما يسأل كم يحفظ من القرآن أو تفعل كذا. أنا ما أقول لك أنت تعال اجلس في المجلس وقل أنا والله أنا ترى أصوم وأنا والله أقوم وأنا أفعل أصلي الضحى، نقول لا لا تقول هذا صح، هذا يكون فيه جانب مراءة، لكن كذا سئلت أجب، أو إذا كان في هذا يعني شحذ للهمم ما في بأس أنك تقول يا أخواني عليكم بالعمل كذا، ترى العمل هذا نافع لكم ومقرب لكم وتكون بإذن الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الباب وهذه النصوص مسائل وفوائد. الأولى تفسير آية الكهف، وهي قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهي آخر آية في هذه السورة. وهذه السورة من السورة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي بعدها والمقبلة وزيادة ثلاثة أيام، والزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها والأسبوع سبعة أيام. لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وهو قال إيش إلى الجمعة المقبلة، وكل يوم له نور فيفضل إيش ثلاثة حسنات. فهذا السبب إيش في قوله وزيادة ثلاثة أيام. ومن المفاهيم الخاطئة أن قوله إيش من قرأ سورة الكهف، قالوا من قرأها يعني في الأسبوع ولا يلزم منها قراءتها في الجمعة. أنا أقول هذا خطأ، لأن النص واضح من قرأها في يوم الجمعة، وفي رواية قال من قرأها في ليلة الجمعة، في يومها أو ليلتها، مما يظهر أن إيش المراد فيها أن اليوم نفسه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في جمعة، صح نقول لك هذا يحتمل أن يكون أسبوع، لأن أيام الأسبوع تطلق ويراد بها الأسبوع كله. أما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في جمعة، من قرأها في يوم الجمعة نص. الثانية من المسائل الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء من الرياء. وهو قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده. فإذا أراد الإنسان أن يقبل منه عمله ولا يرد عليه فليكن عمله خالصا صالحا. وهذا ما يسمى عند أهل العلم إيش شرطي العبادة. وهذه الآية فيها إشارة إلى حديثين، الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الحديثان الأول ميزان للأعمال في باطنها، والثاني ميزان للأعمال في ظاهرها. الثالثة من المسائل ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. أنا أغنى الشركاء، هذا هو السبب. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، خير الشركاء كيف؟ ها؟ أنه يتركه شركة، ما يبي ينقص على حد. يعني إذا صرت أنا وياك شركة في عمل، الأرباح إيش تكون بيننا؟ لكن الله جل وعلا السلام لكمال غنى لا يريد أن يشارك أحد في نصيبه، يقول ترك كل لك. وإذا قال إيش تركته وشركة، رح أخذ عملك كله واجرا. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وخوفه على أصحابه خوفه على أمته. السادسة من هذه المسائل والفوائد لهذا الباب أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل، يعني أنه فسر الشرك الخفي وهو الرياء بأن المرء أي الإنسان والعبد يصلي لله، هو يصلي لله، يعني ما يصلي لغير الله، هو يصلي لله لكن إيش يحسنها لأجل الناس. فجعل تحسين هذا العبادة لأجل الناس لأجل نظرهم من الرياء وهو من الشرك. فليحذر الإنسان من هذا، وليجعل الرياء على باله ليحذر مواقعته. ومما جاء في السنة وهو معين على طرد الرياء ومواقعته في النفس قول صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقول إيش اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن هذا مما يعين على طرد هذه الوساوس ويعني خواطر الرياء.